أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أحد علماء التابعين شريك يقول: لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كل حاجته لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر أفضل من علي عند الله. وهذا مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، إمام دار الهجرة، لما أذاه أبو جعفر المنصور وهو من آل البيت رغما عن أنفك، لما أذاه أبو جعفر المنصور وضربه وقيل له: ألا تدعو عليه؟ ألا تدعو على أبي جعفر المنصور؟ قال: والله إني لأستحيي أن آتي يوم القيامة فيعذب هذا الرجل الذي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببي، فتركه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هارون الرشيد، ومعه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. لما جاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستخر بين الناس يقول: السلام عليك يا ابن عم. فجاء موسى بن جعفر وقال: السلام عليك يا أبتي. فقال هارون الرشيد: هذا والله فخر. أما الأئمة الاثني عشر عندنا فنحن نقسمهم إلى أربعة أقسام. أما القسم الأول فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي والحسن والحسين. ونحن تعلمون جميعا ما موقفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وموقفنا كذلك من آل بيته رضي الله عنهم بشكل خاص. وأما القسم الثاني فهم علماء أتقياء من جملة علماء أهل السنة والجماعة، وهم علي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين الذي هو الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد بن علي الجواد. هؤلاء ستة من علماء أهل السنة، من علماء المسلمين لا من علماء الرافضة. وأما القسم الثالث فهم من جملة المسلمين لا يذكر عنهم علم كثير ولا نقل عنهم شيء كثير من العلم، ولكن يكفيهم شرفا أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي بن محمد الهادي والحسن العسكري. وأما القسم الرابع فمعدوم لم يخلق وهو المهدي المنتظر. أما القسم الأول فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة. قال الحسن البصري: إمام أهل السنة في زمانه، قتل أمير المؤمنين يعني عثمان بن عفان مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه يعني علي رضي الله عنه. وقال أحمد بن حنبل: إمام أهل السنة في زمانه من لم يربع بعلي أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان فهو أضل من حمار أهله. وأما الحسن بن علي فقال مساور السعدي: رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته ويقول: يا أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابكوا. وأما الحسين بن علي فسيد شباب أهل الجنة مع أخيه السيد الشهيد السعيد رضي الله عنه وأرضاه. وأما الرابع وهو علي بن الحسين قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا. وقال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدركته. وقال الذهبي: كان له جلالة عظيمة وحق له والله ذلك، وكان أهلا للإمامة العظمى بشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله. وأما محمد بن علي بن الحسين الباقر قال الإمام الذهبي: شهر بالباقر من بقر العلم أي شقه، فعرف أصله وخفيه. ولقد كان أبو جعفر يقول: ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا ثاليا لكتاب الله كبير الشأن لا نحابيه ولا نحيف عليه. وقال ابن كثير: أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا. وأما جعفر الصادق فقال الذهبي: الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام. قال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله. وأما السابع فموسى بن جعفر وهو الذي يلقب بالكاظم قال ابن تيمية الذي تتهمونه بالنصب. قال ابن تيمية: مشهور بالعبادة والنسك. قال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن كثير: كان كثير العبادة والمروءة. وأما الثامن فهو علي بن موسى الرضا قال ابن حبان: من سادات أهل البيت وعقلائهم وجل الهاشم وعقلائهم وأجل الهاشميين ومن نبلائهم. وقال الذهبي: كان كبير الشأن أهلا للخلافة. وأما محمد بن علي بن موسى الجواد فقال ابن تيمية كان من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد ولهذا سمي بالجواد. وأما ما تدعونه كذبا وزورا من أنه كانت هناك خصامات وخلافات بين أهل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين الأتقياء الأولياء، فأنا أذكر المصاهرات التي تمت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته أم كلثوم وابنته رقية من عثمان بن عفان، وزوج ابنته زينب من العاص بن الربيع، وعلي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب وإن رغمت أنوفكم، وهذا علي تزوج أرملة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس، وتزوج علي أمامة بنت العاص بن الربيع بعدما ماتت فاطمة رضي الله عنها، وهذا محمد بن علي الباقر تزوج أم خروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، ولهذا كان جعفر بن محمد يقول ولدني أبو بكر مرتين، وهذا كله في كتب الشيعة وكتب السنة، ومن أراد سنذكر له الجزء والصفحة، ومن أراد فليرجع إلى الكافي في الجزء الخامس صفحة 346، وليرجع إلى البحار في تراجم هؤلاء الأئمة، وليرجع إلى أعلام الأمة ليعلم من هؤلاء ومن تزوجوا ومن نسبوا، وفي سير أعلام النبلاء شيء كثير من ذلك. وهذا جعفر الصادق في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 55 و200، أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبان ابن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأسقينا بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام، تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام، وهذا في ابن سعد في الطبقات في الجزء الخامس صفحة 83 و100. وعلي بن أبي طالب سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا في كشف الغمة في معرفة الأئمة في الجزء الثاني صفحة 67. والحسن بن علي سمى ولده أبا بكر، وهذا موجود كذلك في كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 98 و100. علي بن الحسن علي بن حسين سمى عمر، وهذا في كشف الغمة في الجزء الثاني صفحة 302. موسى بن جعفر سمى عمر وعائشة، وهذا في كشف الغمة الجزء الثالث صفحة 29 وصفحة 31. هذا هو موقفنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذات موقفكم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. دكتور عصام، أخيرا أقول لك اتق الله ولا تضيع وقت الناس بذكر نابليون وغيره، تكلم في آية المباهلة. أنا لن أضيع وقتك في المرة القادمة، لأني سألت الأسئلة ولم تجب على أي سؤال منها، وذكرت 40 سؤالا وطلبت منك أن تذكرها، ما ذكرت إلا 3 أسئلة جديدة وأجبت عنها. دكتور عصام، استحيي من الذين يسمعونك، والله لو كنت بيني وبينك نقاشا لا يسمعه أحد لما كان يجوز لك أن تتكلم بهذه الطريقة، فكيف والناس كلهم يسمعون؟ لا بأس إذا كان الوقت قد انتهى، فكما أخذ 3 دقائق زائدة أخذ 3 دقائق زائدة ويأخذ بعدي ليعلق على الأقل على ما سمع. دكتور عصام، اتق الله تبارك وتعالى، واحترم عقول الناس، واعتذر عن قولك الذات الإلهية ماذا نقول لها، ولا بأس أن نستمع إلى أسئلة الناس، وأنا جالس بعد 10 دقائق نصف ساعة كما وعدت أستمع الأسئلة كذلك، وللدكتور عصام إذا كنت أخذت أنا زيادة وقت فليأخذ ما شاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري الشيخ عثمان يعرف اللغة العربية أم لا، يعني في كثير من الإسلاميين وكثير من علماء الإسلام عندما يقولوا أبدات الله كان نقول لها وماذا نقول لها، ليس المراد الضمير التأنيث أو يعود لها للفظة، يعني تأنيث اللفظ لأن اللفظ ذات الإلهية مؤنث، فالقضية تعود لهذه المسألة. ولا يخفى على الجميع أننا اتفقنا مع الشيخ عثمان أن تكون الحوار بالأدلة القرآنية والحديثة التي تدعونا إلى الأخذ الأهلين. فأنا لا أدري لماذا الشيخ عثمان يقفز ويسر الخط عن الموضوع. أنا باستطاعتي الآن أن أدعي عليه، ولكن الآن أدعو عن الحوار هو آية الواحد، وهنا لن أرد عليه لأنني حددت لدي منهجية علمية وأخذ منهجية لي. بعد أن ننتج مصر من أهل بيت فنأخذ لديها المسألة. وقرأت من الشيخ عثمان يجد هذه المستنقعات والروايات الدخيلة والروايات الموضوعة، فأستطيع أن أذهب إلى المستنقعات والروايات الدخيلة في الأمهات الست، ولكن يأخذ الله أن أستخدم الباطل بالباطل وأدافع عن الحق بالباطل. أنا لا أريد أن أقابل الفساد بالفساد بالأسلوب غير الإسلامي بأسلوب غير إسلامي. ومن هنا أنا أدعو لهم أن يدعوا إلى أهل السنة الذين ردوا على أمثال الشيخ عثمان الخميس. ارجعوا إلى كتاب السنة المقترن عليها الذي رد على إثراءات الوهابية على الإثنى عشرية للإمام العلامة سالم البهلساوي، والكتاب ليس من الإمام الذي رد على إثراءات وهو إمام أهل السنة الشيخ محمد الغزالي رد على هذه الإثراءات التي ذكرها عثمان الخميس. وارجعوا إلى كتاب الإسلام أو بين السنة والشيعة للعالم المصري الدكتور عبد الواحد وهو من كبار العلماء أهل السنة. وارجعوا إلى عشرات الكتب إن شاء الله تبعثها التي ترد على إثراءات الوهابية، والوهابية تفتي على أهل السنة، فكيف لا تفتي على الإثناء عشرية؟ وتفضلوا مع الله.
دكتور عثمان مصر على قوله ذات الإلهية، ماذا نقول لها؟ قال شأنك، ولكني أنا أستغفر الله أني سمعت مثل هذا الكلام. وانقل لنا عن أهل العلم من يقول الذات الإلهية يناديها هكذا، ذات الإلهية ماذا تريدين؟ نريد أن تنقل هذا عن أهل العلم. اجعلها مع 50 سؤالا. دكتور عصام يقول لدي منهجية علمية وإن أرد منهجية علمية تذكر نابليون. أي منهجية علمية هذه دكتور عصام؟ منهجية سجل أكاديمي. نعم أنا مشكلة أنساها. يقول باستطاعتي أن أذهب وأخذ من المستنقعات. ما تستطيع دكتور عصام، أتحداك أن تذهب وتأخذ من المستنقعات. تدري لماذا؟ لأني أنا أمسك عليك. أي شيء تذكره أقول لك أين من قال ذلك، ما صحته وكذا، لكنك ما تستطيع تمسك علي. حاول تمسك علي دكتور عصام، ترى شغل جيد إنسانك، وأنا ممسك عليك أشياء ترى مجهزة دكتور عصام، بس حتى ما تكلمت أنت عن المباهلة، ولا ممسك عليك أشياء سأفاجئك بها دكتور عصام. توكل على الله دكتور عصام. أسئلة.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خيرا. أرجو من جميع الأستاذ بارك الله فيكم. تفضل شيخ خالد الشقيقي بارك الله فيك، لك السؤال الأول وأدر أنت الأسئلة، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، واللعن الدائم على من قال بتحريف الوحي المبين وتعرض للصديق الأمين الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن معنا رب العالمين. اللعن الدائم على من طعن في أصحاب الشجرة الميامين الذين شهد لهم القرآن بالعدالة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين يعجب الزراع ليغيظ بهم الكافرين. أما بعد، أنا سألت الدكتور عصام الأسبوع الماضي أو المرة الماضية، هل تنصحني أن أدخل في مذهب أهل البيت وقد حكى علماء الشيعة تواتر الروايات عنهم أنهم قالوا بأن القرآن محرف؟ فقال لي لا تنظر إلى الروايات المكذوبة، لا تنظر إلى الروايات المكذوبة، مع أني قلت له أن المجلسي صحح هذه الرواية وقال موثقة. المجلسي صحح هذه الرواية التي في الكافي وقال إنها موثقة، وهذا الخوئي يقول بأن كثرة الروايات وتعدد الطرق تورث الإطمئنان بصحة صدورها عن الأئمة، يعني القول بالتحريف. فما يا دكتور، هل تنصحني بدخول مذهب أهل البيت وقد حكى علماءكم أن الروايات متواترة؟ لا تهرج يا دكتور وتقول لا تنظر إلى الروايات الضعيفة، علماءكم يقولون روايات مستفيضة وتواترة، والمجلس يقول بأن هذه الرواية صحيحة، وهي أن القرآن الذي نزل به جبريل 17 ألف آية. أجبنا دكتور، هل هذه الآيات منسوخة أم محرفة؟ وهل تنصحني أن أدخل هذا المذهب الذي يعلمني أن الروايات عن أهل البيت متواترة عشر ألف آية؟ أرجوك دكتور أجبنا، أرجوك أن تجيب. تفضل مايك معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أبين أنه النبي عندما قال سرت فيكم كما في صحيح مسلم ما إن تمسكتم به لم تظهروا بعدي أبدا كتاب الله وأهل بيته، وأجمع المسلمين أن حديث الثقلين في صحيح مسلم أمر بالتمسك في الصف الأول يعني القرآن والسنة والصف الثاني عليه. فإذا جاء المجلس جاء بعد ألف سنة منذ أن أكثر من ألف سنة منذ أن صدر حديث النبي، هل نحن نترك حديث ثقلين لأن المجلس قال هذا الكلام؟ إذا كان بعض الغلاة لعنهم الله نسبوا إلى مذهب أهل البيت بعض الروايات في حديث القرآن، فهل نترك مذهب أهل البيت لأن الغلاة كذبوا على أهل البيت؟ وإذا كان هنالك أحاديث كثيرة في كتب أهل السنة تنسب إلى النبي تحريف القرآن، فهل نترك نبوة النبي؟ وإذا الحديث صحيح في كتب أهل السنة كانت عن عائشة كانت صورة الأحزاب كصورة البقرة، كنا نعدها صورة البقرة، يعني ما هذا ذلك أكثر من 200 آية اختصرت من صورة الأحزاب. وبإجماع العلماء أن النسخ لا يكون تنزل آية صورة كبيرة أكثر من 300 آية ثم تنسخ 200 آية، النسخ يكون في آية واحدة. ولذلك ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، بس ما ننسخ من أجل الآية من 300 آية. الروايات وردت في على لسان النبي نسبت إلى النبي رواية التحريف، والنبي قال سيكذب علي وكذب عليه كما كذب عليه هذه الرواية التي ظلموا فيها النبي وظلموا فيها عائشة. فمن هنا أنا أقول أنه الروايات الإسرائيلية ألم تنسب للنبي؟ ألم تنسب إلى النبي روايات إسرائيلية؟ ألم تنسب إلى النبي روايات وأحاديث كثيرة كثيرة ثم ميز بيننا بين ما نسب إلى النبي وبين ما هو للنبي؟ وهكذا نسب إلى أهل البيت، قال علم أهل البيت فيكذب علينا كما كذب على جدنا. ومذهب أهل البيت لأنه قلب الأمة من الطبيعي أن يكذب عليهم كما كذب على النبي، لأن قلب الأمة يكون مستهدف وهم الثقل الثاني. فمن هنا نحن نقول أنا أقول لك تدخل لا مذهب أهل البيت وتسلم بكلام المجلس، أنا أقول ادخل مذهب أهل البيت لأن النبي أمرنا بأن نتمسك بالقرآن وأهل البيت. والمجلس إلى جده كان من أهل السنة، جده هو صاحب حلية الأولياء. ومن هنا أنا أقول لك أصلا لا أقول لك ادخل مذهب المجلسي، أنا أقول لك ادخل مذهب أهل البيت، أقول لك ادخل مذهب الإمام الباقر، مذهب جعفر الصادق، مذهب الأئمة في الاثنى عشر. لا أقول لك تدخل واتبع المجلسي، أنا الآن أصبحت من الاثنى عشر وكنت أرى، لكن يوجد أمور كثيرة ما جاء به المجلسي وهو صحيح أخذ به، وما لم يأخذ به لا أخذ به. وعلماء كثيرين انظر إلى السستري، علامة السستري في قاموس الإجابة خالف المجلسي في أكثر من عشرة قضايا وهو عالم ومرجع عالم كبير. نحن لا يوجد عندنا مقدسات، نحن لا يوجد عندنا إلا هذه القرآن والسنة وأهل البيت، وما عداهم ليس له قيمة، لا مجلسي ولا كليني ولا خميني ولا أي واحد. القيمة الكبرى هي أهل البيت، أولا للقرآن والسنة الثقل الأكبر، يعني القرآن والسنة الثقل الأكبر، والثقل الثاني الأئمة الاثنى عشر. طبعا ينبغي، هذه كلمة كارل كلمات قالوا لماذا كتبت عن الإسلام كثيرا، هو كتب أكثر المستشفين كتاب عن كتاب، فلماذا لم تدخل في دين محمد؟ قال إن هنالك كثير أساطير في كتب المسلمين شككتني في محمد وفي دين محمد، وأنت إذا وجدت أساطير في كتب الشيعة هل نترك مذهب آل البيت؟ نفس الشيعة يقولوا في كتبنا موضوع، كتبنا موضوع، أعرضنا الخلاف في كتبنا كذا. فأنا أرجو أن أقول لكم تدخل مذهب آل البيت لا مذهب المجلسي، وتفضلوا معكم بعد.
يريد حد يجيبني على السؤال ده، عندنا كثيرا في كتب الحديث وعن كتب صحيح حديث عند أهل السنة والجماعة البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وبقية الكتب دي بالكامل يعني ورد عن الرسول أو في تفسيرات بعض الأمور إنه له أخطاءه بيسهى بيسحر بينسى بيغلبه الوجع له أخطاء كثيرة وقال المسلمون هذه الأمور ولم يقبلوها عن الصحابة تماما. يا ترى حد ممكن يعرفني ايه هي اخطاء الصحابه اللي موجوده ولا هم يعني فعلا زي ما ورد يعني يعتبروا ما لهمش اخطاء بل قد يعلو قدرهم فوق قدر الرسول بيسموا اكتر منه بيشيروا اليه ان الرسول يعني كثير في الامور يعني الصواب يعني بالبلدي كده في طعم في عصمته وطعم في فهمه وطعم في امور كثيره. والله الامر ده لو الشكل ده يعني ما اعتقدش ما يستحق يكون رسول يتقبل ويوصل لنا رساله وبالتالي اقدر بقى اشك في كل حاجه اتقالت فيه. يا ريت حد يوضح لنا ايه هي اخطاء الصحابه لان انا ما لقيتش في الكتب دي غير اخطاء للرسول وان هو يعني لما اخذ في التعبير بلغتنا المصريه كده يعني يهم كل النساء انه جاهم ما بيعرفش في النخله مع ان البيئه الصحراويه ما فيهاش غير النخله ومعزه ودير ميه ويمكن
يا ريتك السؤال واحد مسلم مش سؤال واحد نصراني. ما هذا السؤال؟ هذا السؤال مسلم ولا سؤال نصراني؟ بعد يعني حضر سؤالك لا تتطاول في الكلام. خذ المايك معك مره ثانيه.
والله يا اخي الكريم انا لا اتطاول. احنا في المجتمع هنا في مسار كتير وتواجهنا بالاشياء دي والاسئله دي كتير وكنا بنسمع منهم كلام يعني كان ابسط حاجه عشان اراجع نفسي عقلانيا واقدر ارد لازم اقول لهم الكلام ده ما حصلش ولكن لما برجع للكلام بتاعهم بقول مكتوب زي ما هو مش عارف اعمل فيه ايه في الحاله دي. انا طالب مساعده حد يرد عليا يقولوا لي الرسول بتاعك ما كانش محتم في حد يسمع كلامه بيسيبوه في الصلاه ويقوم عشان التجاره بس بيقول لهم انا وامي يسمعوها. الحاجات دي كلها بتقول ان مثلا صحابته واصحابه كانوا افضل منه واعلم منه في حاجات كتير وكانوا يعني بيفهموا وكانوا اشد حياء منه وكانوا اكثر علما منه وان المفروض كان القران ينزل عليهم اما هو فكان يعني حاجه من يعني الله انا يعني اكيد الاسئله دي انت اول حاجه قلت لها فيها نصراني وده يعني يسامحك الله في التعبير ده بس احنا في مجتمع من اسمي مفروض ان انا مصري ويا ريت يكون الاجابه إجابة واقعية نحاول نعيش مشكلتنا الحقيقية ونرد عليهم بس أرد عليهم بأن أنا أبص للمشاكل اللي عندي الأول أصلحها وأقدر أعالجهم أصلح الثوب اللي عندي وأدار العيوب اللي عندي أو أصلحها أو ألغيها. هناك قضية علمية لو صحت الروايات اللي موجودة يبقى اللي أنا بقوله صح أما إذا لم تصح هذه الروايات يبقى الكتب دي لازم تصحح. أنا آسف إني طولت عليكم يقولك أنا إجابة بدون السد أو بدون ادعاء إن أنا مش يعني شكرا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسائل نقول له ليس كابتدأت الكلام بقولك ان النصارى يعني يلبسون علينا بكذا وكذا حتى يعني يكون الامر اوضح من ذلك لكن لا بأس. اما بالنسبة لسحر النبي صلى الله عليه وسلم ونسيانه وقبل هذا اريد بس حتى لا انسى بس دكتور عصام ما ننسخ من آية ما ننسخ بالضم ثلاث مرات تعيدها ما ننسخ بالسكون دكتور عصام بشرع صام بالسكون ما ننسخ من آية كثيرة أخطاء في القرآن. المهم النبي ينسى نعم صلاة الله وسلامه عليه سنقرئك فلا تنسى ويقول الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام ويوشع نسيا حوتهما. فالنسيان أمر واقع وطبيعي جدا وهذا موجود في كتاب الله بل إن الذي لا ينسى هو الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. الذي لا ينسى هو الله أما غير الله فينسى. وقد ذكر الصدوق إن كان يقنعك يقنع النصارى الصدوق ما أدري إذا كان الصدوق يقنع النصارى تحتج عليهم بالصدوق. الصدوق يقول الغلاة لعنهم الله يقولون إن النبي لا ينسى أو لما لا ينسون هكذا يقول الصدوق عنهم لعنهم الله الغلاة. وأما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فالسحر مرض من الأمراض نعم وقع السحر عن النبي كما يقع عليه الأمراض صلاة الله وليس في هذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك النصارى ليست أيضا تقول لهم الشيعة تسكتهم الآن تقول لهم النصارى يحتجون علينا بأن القرآن محرف لأن الرافضة يقولون القرآن محرف فيحتجون علينا بهذا، ليس كترد هذا على النصارى أيضا تقول لهم الشيعة ليسوا منا، الذين يقوم بالتحريف ليسوا من الإسلام في شيء أبدا ولا يشرفون أن يكونوا من المسلمين. وأما قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء يعني كأنه يعني لا يهم له إلا النساء، فهذا الحسن بن الجهم يقول رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب فقلت جعلت في ذاك اختضبت؟ فقال نعم، إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء. إلى أن قال كان لسليمان بن داود 1000 امرأة في قصر واحد، 300 مهيرة و700 سرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له 40 رجلا، وكان عنده 9 نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. حاول أن تفرق وجه السؤال للشيعة، وهذا في فروع الكافي في الجزء الخامس صفحة 567 وفي البرهان في الجزء الرابع صفحة 49 غيره.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف أنا على التأخير لأنه نارك ما يرفق معي اللاحقين. يا ريت الصوت مسموع حتى ما نضيع الوقت، مخصوصا من طرف الدكتور عماد، إذا يسمع صوتي إن شاء الله يكتب لي واحد. طيب شكرا فيها. دكتور عصام، أنا يعني ما راح أطول، يعني أنا في إذا حابب يعني أنتقد لمذهب أهل البيت تشيع. فذكر لك الشيخ عثمان حفظه الله يعني ما تقوله كتبكم في سب أهل البيت وما إلى غير ذلك، وإذا يعني أردت أن أقرأ كتبكم تقولون لي ليس ما كل ما في الكافي صحيح وإلى آخره، إذا هذه المصادر لا يمكن الاعتماد عليها. وأنا كما قلت لك يعني أنا معجب بشخصيتك أنت يعني تحديدا، لذلك يمكن هذا الشيء يمكن أن يدفعني إلى أن أدخل في مذهب أهل البيت. وهناك نقطة ثانية هي المتعة، يعني هذه تعجبني يعني كرجل، ولكن زوجتي إن شاء الله تتبقى في المياه. ليس هذا سؤالي، المهم سؤالي هو بشكل محدد يا دكتور عصام، هل قرآن أهل البيت أهل البيت هو نفس قرآننا الآن، يعني قرآن أهل السنة؟ هل قرآن أهل البيت هو نفس القرآن الذي بين أيدينا الآن؟ أرجو أن تجيبني بنعم أو لا، هذه كلمة. وما يتبع سؤالي إن كان نعم، ما هو حكم من قال بتحريف القرآن؟ وأرجو الإجابة بكافر أو لا كافر، يعني أرجو الإجابة بالاختصار لأنه أنا عقلي يعني صغير ولا أستطيع أن أتابع الإجابات في الشرح، يعني يدوب فيني أعرف أكتب اسمي، فأرجو الإجابة يعني بشكل مختصر، أو إذا كنت لا تريد الإجابة فيعني ما في مشكلة. وشكرا، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعجبني ما قاله الإمام محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام وفي أكثر من كتبه، قال جاءني رجل وقال لي يا شيخ محمد، وأنت تعرف من هو الغزالي، قال الإمام الدكتور يوسف القرضاوي أنه ليس له نظير في هذا العصر رحمه الله الشيخ محمد الغزالي، قال لي هل الشيعة مصحف آخر؟ لا أريد أن يجيب الإمام الغزالي، أنت تعرف من هو الغزالي. قال فأجبته وقلت له يا أخي إن المصحف يطبع في المدينة وفي مكة مطبعة الملكة ويقبله المسلم في قوم، وإن المستشرقين، هذا كلام الغزالي، أفسدوا الإسلام لما كان لهم كتاب عليهم سنرى، فأشاعوا ويشاعوا بعض الناس أن الشيعة مصحف آخر، لأن نحن نحتج بهم لأننا لنا كتاب واحد، أما أنتم فلكم إنجيل برنابا وإنجيل يوحنا وإنجيل كذا. أرادوا أن يطعنوا في الإسلام بأن قالوا هناك مصحف للشيعة ومصحف للسنة. يا أخي أنا كنت وهابي ومنذ أنا أقول لك أن دخلت إلى الإثنى عشرية من 13 عام وأنا أبحث عن المصحف الثاني هذا لم أجد. يا أخي مشكلة الأهالية أنهم ألبسوا على الناس. الإثنى عشريون يقولون مصحف فاطمة. مصحف فاطمة هذا هو يحتوي على آية كما ورد عن أهل السنة أن النبي علم كما في مسند أحمد فاطمة التكبير والتكبير بعد الصلاة المشهورة في الصحيحات زهراء عند الإثنى عشرية فيها مثل هذه الأمور. فكلمة المصحف عند الإثنى عشرية ككلمة المسند عند الحركة عند أهل السنة فيقال مسند السيدة عائشة. ونحن نقول مصحف عائشة يعني مسند عائشة. ولكن الإشاعية أنهم لأجلهم معينة أرادوا أن يلبسوا الناس. نحن عندما نقول مصحف عثمان ابن عفان نعني به القرآن. وعندما نقول مصحف فاطمة نعني بكلمة مصحف مسند. إذا سيجب أن نميز بين المصطلحات. وعندما نريد أن نحاكم الإثنى عشرية نحاكمهم بالمصطلح الذي يستفيدون. نحن نستخدم كلمة مصحف في مقابل كلمة مسند. فكلمة عندما نقول مصحف فاطمة نعني به مسند السيدة فاطمة. ونسمي كذلك مسند عائشة مصحف عائشة لا مانع عندنا. مسند أم سلمة مصحف أم سلمة. فلذلك أنت عندما تسأل أنه هنالك قرآن آخر القرآن الذي عند الإمام كما قال إمام أهل السنة الغزالي يطبع في مكة ويقبله المسلم في أم وفي مدينة مشهد. ولكن المصحف هذا المشهور عن السيدة فاطمة هو كمسند عائشة من حيث التدريب مسند السيدة فاطمة ولم يكن فيه شيء من القرآن وليس له قداسة القرآن وليس فيه شيء من القرآن. ومن هنا قال الإمام الصادق ليس فيه من القرآن شيء. ومن هنا يجب أن نميز بين الأمرين. أما من قال بتحريف القرآن فأنا أجيبه. المشكلة في إخواننا السنة أنهم يكيلوا بمثالين. فعندما يقول أحد الشخصيات المقدسة عند أهل السنة بالتحريف يقولون أنه وقع في شبهة فلا يكفره. ولكن عندما يأتي من الإثنى عشرية من يقول بالتحريف يقولون كافر. فأنا أريد أن نحدد المسألة. إما أن نقول كما قال بتحريف القرآن فهو كافر كان صحابيا أو كان تابعيا أو تابع التابعي. وإنما أن نقول كل من قال بالتحريف عنده شبهة فلا مكفر كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان من تابع التابعي. أما أن نأتي ونقول إذا كان صحابي فلا ينبغي أن يكفر. أما إذا كان من المتأخرين فهو كافر فلا ينبغي أن يكون الإنسان في ما يتعلق بالشخصيات المقدسة عنده يتخذ حكم معين وفي الشخصيات الأخرى يتخذ حكم وتتفضلوا وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على من يحدث الصلاة على آله حين الصلاة على خاتم النبيين مضطرا على مواكبة طريق الشياطين والحقه بمن نقض العداء لعلي أمير المؤمنين. أما السؤال ما دام شيخ عثمان خميس يعترف أن منزلة أهل البيت كبيرة عندهم وما دام القرآن الكريم والروايات الصحيحة أكدت على ضروره التمسك بالثقلين القرآن والعشرة القرآن وأهل البيت وما داموا لا يشكون في طهارتهم بناء على آية التطهير فلماذا إذن تركوا الأخذ بقولهم واتباعهم وعدم العمل بما قالوا ليس مجرد الرواية عنهم مع أنني أستغرب من سماحة الشيخ عثمان خميس أنه قال أنه أحصى أكثر من 800 مورد وقد ذكرت فيه رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الصحيح البخاري، مع أنني أعددت قبل قليل ما جاء ذكر علي بن أبي طالب في الصحيح البخاري، فلم أجد أكثر من 22 موردا يروى عن علي بن أبي طالب مباشرة، وأكثر من 55 إلى 60 مورد جاء ذكر علي بن أبي طالب، مع أنني أيضا أستغرب من أنهم يروون ممن سبوا علي بن أبي طالب وكانوا يتحملون على علي بن أبي طالب، مع أنني أجدهم قد وثقوهم، كأمثال إسحاق بن زويد بن هبيرة العدوي، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: قد وثقه ابن معين ومعين واسمه النسائي والعجلي، وقال كان يحمل على علي بن أبي طالب. أهكذا هي منزلة أهل البيت؟ ممن الذين يكرهون أهل البيت ويتحاملون على أهل البيت وثقون؟ وعندي أسماء كثيرة كثيرة الآن، مثل خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي أيضا كان يبغض علي بن أبي طالب، قال أحمد بن معين وابن المدني صفة. هكذا يكون ممن يبغضون علي بن أبي طالب صفات، مع أن الشيخ عثمان الخميس قد أورد رواية قبل قليل يقول: من أبغض عليا فهو منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسائل يقول: ضرورة التمسك بالعترة أهل البيت، هذا الحديث ضعيف فيه التمسك فيه رعاية حقوقهم، هذا صحيح، أما التمسك بهم فضعيف. أما لماذا تركنا العمل بقولهم، هذا كذب علينا، لم نترك العمل بقولهم، ولكن أهل البيت عندنا 50 مليون كما يرفض الدكتور عصام، أو قبل النهاية قبله، نعم. فنروي عن علي وابن عباس ومحمد بن علي والحسن والحسين والحسن بن الحسن وعبد الله بن جعفر وجعفر، فهؤلاء كلهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم نروي عنهم ونقبل قولهم، فلم نترك العمل بقولهم، هذا قولنا. أما روايتنا عن من ينصب لأهل بيت العداوة، فكذلك نروي عن من ينصب للصحابة العداوة من أهل البدع من الرافضة الذين سبوا الصحابة، فنروي عنهم، فنروي عن أهل البدع، ما عندنا مشكلة أنهم ليسوا بكفار فنروي عنهم. فروينا عن الشيعة في كتاب كامل للإمام الذهبي من رمي بالبدعة وله رواية صحيحة، هذا أمر ظاهر. ثم قولك أحطيت لعلي 22 حديث صحيح البخاري، أنت ظاهر نايم، لأن أنا ما ذكرت أن صحيح البخاري 800 حديث لعلي، أنا قلت في مسند أحمد، في مسند أحمد لعلي 818 حديث، هذا الذي قلته. فالظاهر أنه ممكن نتكلم عن نابليون عشان أنه ذاك بيروح تعشى وكذا، فهذا الذي حصل يعني. وفي النهاية أشكركم جميعا على ما تحتوه لنا من وقتكم حيث سمعتم كلامنا، أسأل الله تبارك وتعالى لا يضيع أجركم، وأظن أن وقت الأسئلة قد انتهى وقد مرت نصف ساعة، والمناظرة تستطيع أن تقول إنها انتهت، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الحمد لله. دكتور عصام، إن شاء الله المناظرة الأسبوع القادم في آية المباهلة مباشرة، وأريد أن نسمع منك كلاما مفيدا، وجهزت لك مفاجأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا جالس نصف ساعة لسماع الأسئلة من الشيعة أو السنة، لكن المناظرة تستطيع أن تقول إنها انتهت بعد أن يتكلم دكتور عصام ويختم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كما قال عثمان، المناظرة القادمة بعد أسبوعين سوف تكون في غرفة الحق، وأرجو من الشيخ عثمان في الجلسة القادمة ألا يصنع ما صنعه اليوم، دائما يخرج عن الموضوع ويتحدث في قضايا خارج الموضوع، وأرجو كذلك ألا يعتمد على الروايات الدخيلة والموضوعة وعلى الأخبار الدخيلة. وأشكر الجميع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في غرفة الحق بعد أسبوعين من تاريخ اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب جزاك الله خيرا يا اخوان، بارك الله فيكم، حياك الله الشيخ عثمان، وان شاء الله كان عندي طيب سلمة كذاك يا محمد علي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلكم الجنه. شيخ عثمان أنا بس كان لي كلمة صغيرة لتبيين التناقض في الرواية التي ذكرتها عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى فرج المرأة فقد روى عن علي رضي الله عنه أنه أجاب في مسألة أسكلت على بعض الحاضرين الذين سألوا عن حكم المشكل الذي لا تعرف ذكورته أنوثته من ذكورته، ماذا يفعلون؟ هل ينظرون إلى فرجه أو ينظرون إلى ذكره أو ينظرون إلى فرجها؟ هم لا يعرفون، ربما كان أنثى ربما كان ذكر. فروى عن علي أنه قال ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون قبحا. الله يستر ما حدا يحتج بمثل ذلك وينظر إلى الصورة العالية من خلال المرآة، فينظرون إلى المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه. السؤال هنا يا شيخ، وهذا في الكافي والنهاية للطوسي وجواهر الكلام الجواهري، كيف ينظر علي في فرج المرأة وهو يفتي الآخرين هنا بأنه لا يحل النظر إلى الفرج حتى إنه يوصي بالنظر إلى المرآة؟ جزاك الله خير شيخ، أنا بس حبيت إني أن أبص هذه بما أن المناظرة قد انتهت والمجال الأخير الآن هو علي واحد. تفضل معك.
السلام عليكم. عفواً شيخ الأخي بارك الله فيك. شيخ عثمان أنت قلت مناظرة الأسبوع القادم وهو قال مناظرة بعد أسبوعين، فنعرف هل فهمت عليه؟ وقال مناظرة بعد أسبوعين والناس الآن احتارت، نعرف كيف حيكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وكما وعدنا إن شاء الله تعالى سنجلس ساعة نسمع الأسئلة. بالنسبة للمناظرة الظاهر يقصد بعد أسبوعين كالعادة، يعني أسبوع وترك. الأسبوع الماضي أسبوع القادم عفوا ما فيه، الأسبوع الذي بعده تكون فيه المناظرة، وإن جد جديد يعلنون، لكنه على الأصل الأسبوع بعد القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكمل معكم مسيرتنا مع كتاب المراجعات للمسور، والآن إن شاء الله نسمع الفوائد منكم والتعليقات والإفادات، إن كان هناك استفسارات لعل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ عثمان خميس جزاك الله ألف خير، وأشكرك على اللي قاعد تسويه بيان بطلان عقيدة الشيعة وبيان صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. نعم، سؤالي عندي سؤال يا شيخ عثمان يتعلق في ادعاءات الشيعة بأن منهج أو عقيدة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأتباعهم غير عن اعتقاد باقي أهل السنة والجماعة، ودائما يأثرون قضية رؤية الله وثبوت صفة اليد لله وصفة الوجه لله وغير ذلك، وأيضا ثبوت أن الله سبحانه وتعالى في السماء على عرشه، ويقولون أن ابن تيمية هو الذي ابتدى بهذه الاعتقاد، وأن هذه لم تثبت من قبل، يعني قبل ابن تيمية رحمه الله ما كان فيها الاعتقادات وهو اللي بدأها. فأنا بس حبيت إذا تقدر توضح أن هذه العقيدة مو بس عقيدة ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أجمعين. وأيضا بس حبيت أقول لك أن سامحني على إضاعة الوقت الذي قدم لك الشيعة، إن قدموا لك دكتور عصام العماد، وصراحة يعني ضيع وقتك بالأكاذيب والتدليس واستعمال عواطف اللي ما لها معنى، وحبيت بس أقول لك يعني امسحها بويكي إن شاء الله ما يصير إلا خير، وإن الكل قاعد يستفيد من المناظرة، وأنا واحد منهم شيخ عثمان خميس واشترك وتفضل معك المايك.
الرحيم. أما بالنسبة لعقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب فهي عقيدة الأئمة الأربعة، وهي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الذين يتهمون شيخ الإسلام تيمية وابن عبد الوهاب يعجزون دائما أن يثبتوا شيئا من ذلك. وإن شئت فارجع إلى كتب السنة وعني بكتب